إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا ذا الجلال والإكرام. على بركة الله نستأنف الدروس العلمية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد ضمن البرنامج العلمي الدائم في المسجد النبوي، وفي هذا الأوان ضمن البرنامج العلمي المصاحب لندوة الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما، وهي ندوة مباركة ستعقد غدا في رحاب المسجد النبوي الشريف بإذن الله تبارك وتعالى. فشكر الله لولاة أمرنا وفقهم الله تلك الرعاية والعناية الفائقة بالحرمين الشريفين وإثراء تجربة قاصديهما وزائريهما والموافقة على تلك البرامج النافعة التي تعود بالنفع والفائدة على زائر المسجد النبوي الشريف. إن من التوفيق والاصطفاء أن يجتمع أحبة المصطفى في رحاب مسجد المصطفى لتدارس هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا في الدرس الماضي عند فصل في كتابه عليه الصلاة والسلام، ليتفضل الأخ القارئ الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: فصل في كتابه صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وعامر بن فهيرة وعمرو بن العاص وأبي بن كعب وعبد الله بن الأرقم وثابت بن قيس بن شماس وحنظلة بن الربيع الأسيدي والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن رواحة وخالد بن الوليد وخالد بن سعيد بن العاص، وقيل إنه أول من كتب له، ومعاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت، وكان ألزمهم لهذا الشأن وأخصهم به.
أحسنت. المصنف رحمه الله ذكر في هذا الفصل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعلم جميعا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يجيد القراءة ولا الكتابة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن من مقتضيات هذه الأمية أن يكون له كتبة يكتبون الوحي وما يملي به عليه الصلاة والسلام للملوك وللقبائل
ولآحاد الناس. فالكتابة معناها أن يسطر الحرف لإيصال رسالة معلومة مفهومة للمتلقي أياً كان. المصنف رحمه الله بيّن في هذا الفصل كتابه عليه الصلاة والسلام، وهنا إشارة إلى أهمية الكتابة. الكتابة أمانة والكتابة مسؤولية، فالذين يكتبون بأقلامهم أو يسطرون بأناملهم أي حرف يكتبونه سواء كان في مواقع التواصل أو في غيرها، ليعلموا أنها أمانة ومسؤولية، وأنهم مسؤولون أمام الله عن كل ما يكتبون. فلا تكتب بكفك غير خط يسرك في القيامة أن تراه، لأن ما يكتبه الإنسان مسؤول عنه أمام الله تبارك وتعالى. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فمن يسطر الخير ويكتب العلم ويكتب الدعوة والتوحيد والخير سيجده أمامه، ومن يكتب الشر والشائعات والأكاذيب والبهتان سيجده أمامه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن هذا الفصل فصل مهم، وهو أيضا دليل على أمية النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لو كان يكتب أو يقرأ لاكتفى بما يكتبه، وقد يكون لكثرة مسؤولياته يحتاج من يعينه في أداء هذه المهمة العظيمة. ما هي ماهية الكتابة؟ وما هي موضوعات الكتابة التي كان يكتبها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لتعرفوا أهمية ما يكتبه عليه الصلاة والسلام، أول ما كان يكتب الوحي. الوحي ينزل من السماء، والصحابة متوافرون يكتبون الوحي المنزل وهو القرآن، كذلك كتابة السنة فيما استقر عليه الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث كتابة التوحيد، وهنا تكمن أهمية التوحيد والرسالة. النبي عليه الصلاة والسلام بعث هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يدعو الناس إلى توحيد الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهو يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل وإلى بيان الرسالة. ثم إنه يأمر بكتابة العلم وكتابة الدعوة إلى الله عز وجل، والدعوة إلى الإيمان به سبحانه، بالله سبحانه وتعالى، والإيمان بنبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، والدعوة إلى الإسلام. كان يكتب للملوك أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. كذلك من مضمون كتاباته الصلح بين الناس، كما في صلح الحديبية ومن ضمن كتاباته أيضاً العهود والمواثيق ليفي الناس بها إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، كما كتب لسراقة بن مالك رضي الله عنه. المصنف رحمه الله ذكر هنا عددا من الكتاب، والسؤال الذي يعرض نفسه: كم عدد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ المصنف رحمه الله ذكر في هذا الفصل 17 صحابيا هم من كتبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، من كتبة الوحي ومن كتبة غيره، لكن هل هذا هو العدد؟ الجواب لا. هل هذا هو العدد الكامل في كتبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. والمراد أن المصنف رحمه الله ذكر أشهرهم، ذكر هؤلاء المذكورين أشهر من كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسوا كلهم، وقد اختلف العلماء في عدد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. وللعالم ابن جديدة الأنصاري أو حديدة الأنصاري المتوفى سنة 783 كتاب عظيم اسمه المصباح المضيء في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي. الإصباح المضي في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي، والكتاب كتاب جامع مطبوع في مجلدين لابن حديدة الأنصاري رحمه الله. إذن عد في هذا الكتاب 44 صحابيا من كتبة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه فائدة. فائدة الثانية أن هؤلاء 17 أو 44 على خلاف بين المؤرخين لم يكونوا كلهم كتبة الوحي المنزل، والوحي في اللغة الإعلام، وفي الاصطلاح الإعلام بما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه من الوحي كإنزال القرآن الكريم أو ما يذكره عليه الصلاة والسلام من السنة التي هي النوع الثاني من الوحي. فالوحي إذن على 3 أنواع: ما يأتي من الله لفظه ومعناه فهذا القرآن، وما يأتي لفظه ومعناه من الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك الحديث والسنة، والثالث لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله تبارك وتعالى أو العكس فهذا هو الحديث القدسي. إذن كان بعضهم يكتب الوحي، وبعضهم كان يكتب مجرد الرسائل والأجوبة، وهذا من الأدب النبوي أن كل رسالة ترد ينبغي لمن وردت عليه أن يردها، أن يرد على الرسالة. فمثلا الذي يستفتي يفتى، والذي يسأل يجاب، والذي مجرد يطمئن فإن المرسل إليه أيضا يرد عليه ويجيبه بما يحقق رد الرسالة. ويقال إن رد الرسائل كرد السلام، رد السلام واجب. فلذلك من أرسل إليك في كتاب أو رسالة أو خط أو في رسالة في الجوال لا تهمش رسائله، أجبه، وهذا من الأدب مع السائل والمرسل. وقد ذكر المصنف رحمه الله 17 شخصا هم من كتاب الوحي ومن الكتاب بعامة للرسائل والأجوبة وما يحتاجه الناس. من هو أكثر الصحابة كتابة للوحي فاز بنيل هذا الشرف؟ الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله عنه، بل ذكر ابن عبد البر أنه كتب الوحي كله، ثم بعد الفتح لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه في كتابة الوحي. والصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان صحابي جليل من أجلة الصحابة رضي الله عنهم. وهنا ينبغي أن نعلم مكانة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله اختار لنبيه صحابته، فالذي ينال منهم أو يسبهم أو ينال من عرضهم أو ينالهم بسوء إنما يقدح بالله عز وجل، فليتنبه لهذا الأمر. ونحن في عصر عظمت فيه الفتنة والوقيعة بصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنهج أهل السنة والجماعة والسلف الكرام أن للصحابة المكانة العلية والمنزلة السامية، وأنه يجب الترضي عنهم أجمعين، ولا يجوز سبهم أو النيل منهم أو الوقيعة بهم أو السخرية بأحد منهم كما نلحظ في الأزمنة المتأخرة وما تعج به مواقع التواصل، مع الأسف من نيل من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنهم معاوية رضي الله عنه وهو أحد أفاضل الصحابة وكتبة الوحي. وأيضا انظر الفضل العظيم لهؤلاء، لو لم يسخر الله عز وجل خيار الصحابة لكتابة الوحي لما وصل إلينا هذا الوحي. فانظر كيف فائدة الكتابة على مر العصور والدهور، وهذه المؤلفات وهذه الكتب والوحي والتفاسير والأحاديث كلها دونت في الصدر الأول وبعضها في القرون التي بعد ذلك إلى وقتنا هذا، والمؤلفات والكتابات تملأ المكتبات وتملأ الكتب. فلو لم يهيئ الله عز وجل هؤلاء الصحابة وهؤلاء العلماء الأجلاء والكتبة للوحي وغيره لما وصل إلينا. ونحن الآن نعيش عصر النعم في العلم وفي الدعوة وفي غير ذلك من الأمور، فينبغي أن نشكر الله عز وجل ونحمده عليها أن هيأ لهذه الأمة عبر تاريخها الطويل من يجمع لها هذا التراث العظيم. ومما ينبغي أيضا أن يعلم في فصل الكتاب أن هذا الفصل عني به العلماء، كل من ألف في السيرة والهدي النبوي والتأريخ تطرق لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أفرد بالتصنيف عني به جماعة من العلماء فأفردوا فيه التأليف. قال الزرقاني رحمه الله في المواهب: أما كتابه صلى الله عليه وسلم فجمع كثير وجم غفير، ذكر بعض المحدثين في تأليف له بديع استوعب فيه جما من أخبارهم ونبذا من سيرهم وآثارهم، وصدر فيه الخلفاء الأربعة الكرام خواص حضرته عليه الصلاة والسلام. من أكثر هؤلاء الكتبة؟ قلنا زيد ابن ثابت رضي الله عنه، ثم معاوية، وأفضلهم وخيارهم الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هم أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل كتابه. لكن من هو أول من كتب؟ أول من كتب للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل خالد ابن سعيد بن العاص رضي الله عنه، كما أخبر عن ذلك المصنف العلامة الحافظ ابن قيم الجوزية رحمه الله. ثم أخذ المصنف رحمه الله يسرد هؤلاء الكتبة على حسب الأفضلية. قال: أولهم أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر هو أبو بكر الصديق عبد الله ابن قحافة رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحبه في هذه الدنيا على كل بلية وشدة، ثم أيضا صاحبه في الغار، صاحبه في الرسالة، والذي جاء بالصدق وصدق به. أمن هو قانت آناء الليل يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، نزلت في أبي بكر كما نزلت فيه سورة الليل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، من هو؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه. أخباره كثيرة ومناقبه عظيمة، ومع ذلك يوجد في الأمة من ينال منه، من ينال من الصديق رضي الله عنه، وتلك شنيعة من شنائع القوم ينبغي أن يحذرها المسلم. ومع مجاورته رضي الله عنه للنبي في دعوته وفي حياته، جاوره في قبره عليه الصلاة والسلام، وسيجاوره في جنات النعيم. فهنيئا للصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وجعلنا من التابعين لسيرته ولسنته، فإن سيرة الخلفاء الراشدين من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وعامل بعدله من ينال منهم رضي الله عنهم. من أخبار أبي بكر رضي الله عنه في كتاباته، يعني نذكر نموذج مما كتبه أبو بكر رضي الله عنه، ما ذكره ابن إسحاق في السيرة في قصة سراقة بن مالك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا مع أبي بكر الصديق، تبعهما سراقة بن مالك حتى لحقهما، فساخت قوائم فرسه 3 مرات بالتراب، فقال سراقة: أنظروني أكلمكم، فوالله لا أريكم ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه. لما إن قريش وعدت عدة كبيرة بمئة من الإبل لمن يخبر عن مكان النبي صلى الله عليه وسلم، طمع سراقة فجاءه العقاب الإلهي، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أنظروني أكلمكم، فوالله لا يأتيكم مني ما تكرهونه. قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: قل له وما تبتغي منا. قال: فقال ذلك أبو بكر: قال قلت: تكتب لي كتابا يكون آية بيني وبينك. وهنا تأتي مشروعية الكتابة، إذا جاء الزواج الكاتب موجود، في شراء المنزل الكاتب موجود، إذا حصل دين الكتابة مشروعة، كتابة التركة والإرث والوصية. وهنا نؤكد على أهمية الكتابة، لا يبقى في ذمتك أيها المسلم شيء، لا سيما من له شيء يوصي به. ما من مسلم يبيت ليلتين له شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، هذه حقوق وواجبات ومسؤوليات. وكم من أناس ماتوا فجأة بحادث سيارة، يموت ينام فلا يقوم، فيكتب كل ما له وما عليه. غدا سيحدث خصومات ومشكلات بين الأبناء وبين الورثة، فيكون كل شيء مكتوب، وهذا ينبغي أن نحرص عليه. وإذا صار بينك وبين أي إنسان كتابة أو شروط أو معاملة أو عقود، اكتب حتى تكون على بينة من أمرك. هنا سراقة بن مالك والوضع يعني قد لا يتحمل أن يكون كتابة على فرسه، والصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام مهاجر مع أبي بكر، ومع هذا يقول: تكتب لي كتابا يكون آية بيني وبينك، لأن هذا أمانة وعهد وميثاق. قال تعالى في الزواج: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال: اكتب له يا أبا بكر، اكتب له يا أبا بكر. هذا الشاهد من أن أبا بكر رضي الله عنه هو أول وأفضل من كتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كتب كتابا لسراقة بن مالك. قال: فكتب لي كتابا في عظم أو في رقعة أو في خزفة، ثم ألقاه إلي فأخذته، رضي الله عنهم وأرضاهم. الثاني عمر رضي الله عنه، الثاني من كتاب النبي عليه الصلاة والسلام عمر، وهو أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولد بعد الفيل بثلاثة عشر عاماً، كان من أشراف قريش، وكانت له السفارة في الجاهلية، له مكانة عظيمة وله قوة وشجاعة رضي الله عنه. وذلك أن قريشاً كانت إذا وقعت بينهم حرب أو بينهم وبين غيرهم بعثوا سفيراً، وإن نافرهم منافر أو فاخرهم مفاخر بعثوه عمر رضي الله عنه سفيراً أو منافراً ومفاخراً، ورضيت به قريش. قال عنه ابن مسعود رضي الله عنه: كان إسلام عمر فتحاً، نعم، وأيما فتح، من هيبته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما سلكت فجاً إلا سلك الشيطان فجاً غير فجك. اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. وهجرته رضي الله عنه كانت نصرا، وإمامته رحمة. كان إسلامه فتحا وهجرته نصرا وإمامته رحمة وعدلا. ولقد رأيتنا، يقول ابن مسعود رضي الله عنه، ونحن لا نستطيع أن نصلي في البيت حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتلهم، من أراد أن تثكله أمه فليخرج ليرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيكف القوم عن الخروج له رضي الله عنه. فلما أسلم قاتلهم عمر حتى تركونا نصلي في البيت، يعني في المسجد الحرام. وقد ذكر جمع من العلماء أنه كان من كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، قتل رضي الله عنه على يد المجوسي، وهنا خطر المجوس عبر التاريخ على هذه الأمة، لا سيما على أهل السنة والجماعة، ولكن الله كاف شرهم بقوته وقدرته سبحانه وتعالى. قتل رضي الله عنه وهو يصلي إماما بالمسلمين صلاة الفجر سنة 23 من الهجرة النبوية رضي الله عنه وأرضاه. ثالثا من الكتبة عثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه ذي النورين، ثالث الخلفاء الراشدين، عثمان بن عفان ابن أبي العاص، لقب بذي النورين لأن بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا معه، تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم أحد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه إلا هو، وهذا من فضائله رضي الله عنه وأرضاه، كما نقل عن المهلب بن أبي صفرة: فضائله أكثر من أن تحصر رضي الله عنه. منها أنه أول من آمن، من أوائل من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بسبب الصديق أبي بكر رضي الله عنه عندما دعاه إلى الإسلام، ثم ناقشه في ذلك حتى شرح الله صدر عثمان للإسلام. ومنها أنه لم يقترف خطيئة قط ولا فاحشة في الإسلام ولا في الجاهلية، ومن يقدر على هذا؟ ربما في الإسلام إسلامه يمنعه، لكن في الجاهلية تأتي العادات ومكارم الأخلاق والتقاليد التي يعملها العرب في تجنب السفاسف وكل ما لا يليق، ومنها بذله وسخاؤه وكرمه، جهز جيش العسرة بألف ناقة بأحلاسها وأقتابها كلها في سبيل الله، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وهنا منقبة لذوي اليسار والمال والكرم والسخاء، أنهم يبذلون أموالهم في سبيل الله في نصرة الدعوة الإسلامية في مجالات الخير والبرامج النافعة، وفيما يكون سبباً في تعليم الناس العلم والدعوة إلى الله على بصيرة، وأعمال الخير كلها كمصحف يورثه وكتاب ينشره ويطبعه أو علم ينتفع به أو أي وصية من أعمال البر والخير كسقي الماء وبناء المساجد والقناطر وشق الطرق وتجهيز جيوش المسلمين وما إلى ذلك مما يحتاجه الناس اليوم. والناس اليوم مثلا يحتاجون الأعمال الإغاثية وبناء المستشفيات ومراكز مثلا التبرع بالكلى والكبد وغير ذلك من الأمور النافعة، فكلما كان نفعه متعديا وقل من يتفطن له كان أفضل. وهذه هي أيضا القاعدة المضطردة في هذا الأمر، وإن كان سقي الماء هو أفضل ما يكون، غير أنه إذا توافر الماء واحتاج الناس إلى إطعام أو إلى علم أو إلى طباعة كتب أو برامج دعوية أو حلقات قرآنية أو نحو ذلك أو مستشفيات أو أمور صحية، فكل بحسبه. نعم، فضل الإنفاق في سبيل الله. وقد عرف رضي الله عنه عثمان بخصلتين: الحلم والحياء. الحلم والحياء، أما الحياء فدليله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أبو بكر وقد يكون شيئا من فخذه باديا، ودخل عليه عمر فلم يغطه، أما يوم أن دخل عثمان غطاه وقال: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه ملائكة الرحمن؟ أخرجه مسلم في صحيحه. أما حلمه فقضية وقصة قتله العجيبة الذي تآمر فيها اليهود، تآمر في قتل عثمان اليهود والمجوس والخوارج، كل هؤلاء تآمروا على عثمان رضي الله عنه ولم يبالي بقتله، بل قتل وهو يتلو القرآن بكل حلم وصبر وتحمل، لأنه يطمع في لقاء الله عز وجل وفي الشهادة في سبيله. فرضي الله عن عثمان وأرضاه، قتل بالمدينة. ويوم أن قتل ظهرت الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة، خرج الخوارج وحصل منهم ما حصل للأمة الإسلامية وإلى اليوم، وهم يحملون السلاح على المسلمين ويخرجون على ولاة أمرهم ولا يبالون بسفك الدماء ويستحلون دماء العلماء والولاة. وإذا كان الصحابة لم يأمنوا من قتلهم فكيف يؤمن من قتلهم سائر الناس؟ هذا دليل على خطرهم في الأمة وأنهم خناجر مسمومة، فكيف إذا اجتمع اليهود والرافضة والمجوس والخوارج على أمة الإسلام وعلى رموزها؟ لا شك أن تلك فتنة عظيمة، لكن لا مخلص منها إلا الالتجاء إلى الله والخروج من هذه المحن والفتن والاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتزام ما عليه علماؤهم والدعاء. الدعاء الدعاء فإنه من أهم أبواب الحفظ بإذن الله. والاحتساب أيضا، أن يقول العبد دائما حسبنا الله ونعم الوكيل على من آذانا، على من أراد بنا سوءا أو أذى. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يدعو الله في صباحه ومسائه أن يصرف الله عنه شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، وأن يرد عنه كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وعدوان المعتدين. ويكرر الدعاء المشهور: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم إنا نحتسب إليك عقيدتنا وديننا وأنفسنا وأهلينا وأحبتنا وذرارينا وولاتنا وعلماءنا وأمننا ورجال أمننا ومقدساتنا أن يمسها سوء بقوتك وقدرتك. أنت حسبنا ونعم الوكيل. تحصنا بذي الملك والملكوت، واعتصمنا بذي العز والجبروت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. من التزم هذه الأدعية والأوراد في صباحه ومسائه فليبشر بالحفظ والصيانة. قتل عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة 18 خلت من ذي الحجة 35 من الهجرة، ودفن بالبقيع رضي الله عنه وأرضاه. الرابع علي رضي الله عنه أبو الحسنين، هو رابع الخلفاء الراشدين، علي بن أبي طالب. نحن أهل السنة والجماعة وأتباع السلف الصالح، نحن أحبته ونحن شيعته، والذين ينالون من سائر الصحابة زعما منهم حبا لعلي هؤلاء روافض، لأنهم رفضوا أبا بكر وعمر وعثمان وأجلة الصحابة وأمهات المؤمنين كعائشة رضي الله عنها وأرضاها. ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنى أبا الحسن وأبا تراب. وقد روى الحاكم في المستدرك أن أم علي رضي الله عنه سمته أسدا وسمته حيدرة لشجاعته وقوته رضي الله عنه وأرضاه. لكن أباه أبا طالب لم يرضى بهذا الاسم فسماه عليا، ونعم التسمية، علو في الحياة وفي الممات. لعمرك تلك إحدى المكرمات. وإليه يشير علي رضي الله عنه في أبيات قالها في غزوة خيبر: أنا الذي سمتني أمي حيدرة رضي الله عنه. أسلم رضي الله عنه صغيرا، وهو أول من أسلم من الصبيان، وقد كان رضي الله عنه هو الكاتب للعهود، الكاتب لعهوده صلى الله عليه وسلم إذا عهد، وصلحه إذا أراد الصلح. ومنه كتابته المشهورة يوم صلح الحديبية رضي الله عنه، ومن قصص كتاباته للنبي عليه الصلاة والسلام ما أخرجه الشيخان من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها 3 أيام. فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فقالوا: لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله. قال: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي: امسحها، امسح رسول الله يا علي. فماذا كان الجواب؟ قال: لا والله يا رسول الله لا أمحوك أبدا. لم يتجرأ أن يمسح محمد رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الكتاب. وهذا الكتاب الذي هو كتاب صلح الحديبية فتح عظيم أنزل الله فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. سماه نصرا مع أن الكفار أرادوا أن ينفذوا ما في أذهانهم من عودة النبي عليه الصلاة والسلام وجعل المجيء من العام القادم، وما نال الصحابة وقته من العنت والتعب والمشقة، لكن سماه الله نصرا عزيزا. وأخذ منه العلماء رحمهم الله أن العبرة بالمآلات، انظر إلى المصالح، ولو حصل عليك عنت أو مشقة غدا ستحصل النتيجة التي ترضيك في الدنيا وفي الآخرة. في قصة صلح الحديبية عانى الصحابة ما عانى، وسماه النبي الله تعالى فتحا، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك بكل قبول حسن ورجع. ومع هذا رجع من العام القادم فاتحا ومنصورا بإذن الله. فيا أيها الداعي، يا أيها العالم، يا أيها المسلم، ما يأتيك من ابتلاء وامتحان ظاهره مفسدة لربما في عواقبه المصالح العظيمة في الدنيا والآخرة. فلا تكره، ما يختاره الله لعبده خير من اختياره لنفسه. فلا تستعجل النتائج. هذا من فوائد صلح الحديبية. من قتل علي رضي الله عنه؟ قتله الخوارج. نعود إلى خطر الخوارج عبر التاريخ، وتراهم اليوم يوجدون وبكثرة، ويتترس كثير منهم خلف وسائل الإعلام الجديد ومواقع التواصل في شبكات أخطبوطية حاقدة تكفر المسلمين وتنزع اليد من طاعة ولاة الأمر وتنال من العلماء وتكفرهم. فحذاري يا طلاب العلم، يا شباب الإسلام، من منهجهم، سواء أكانوا الخوارج المعارضون والمقاتلون والمحاربون أو من الخوارج القعدة الذين يؤزون شباب المسلمين وهم يعيشون هنيئاً مريئاً ولا يبالون بشباب هذه الأمة؟ فليكن شباب هذه الأمة على حذر، ويلزم غرز العلماء الربانيين ولو قيل فيهم ما قيل من السب والشتائم والاتهامات والشناعات والرمي بالنفاق والعمالة والتطبيل وغير ذلك، يكفي أنها عبادة، أنها عبادة لله جل وعلا، وهي منهج الصحابة ومنهج السلف. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لو أن أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها إلى الإمام، لأن في صلاحه صلاح الرعية. قتل رضي الله تعالى عنه، نعني عليا رضي الله تعالى عنه، وهو خارج لصلاة الفجر التاسع عشر من شهر رمضان سنة 40 من الهجرة النبوية. قتله الخوارج، قتله عبد الرحمن ابن ملجم. يا قتلة من شقي ما أراد بها إلا ليبعد من رحمة الرحمن أحقابا. هو أراد أن ينال الرضا والقبول، ولكنه أراد وأريد به العذاب، لأنه نال من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خيارهم. الخامس الزبير، الزبير بن العوام ابن خويلد القرشي الأسدي ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحواريه في الجنة، وأحد العشرة المبشرين بالجنة من مناقب الزبير رضي الله عنه، أنه من كتبة النبي عليه الصلاة والسلام، كان كثير الصدقة، يذكر عنه أنه كان له 1000 مملوك يؤدون إليه الخراج، فما يدخل بيته منها درهما، كلها يصرفها في سبيل الله ويتصدق بذلك كله. الله أكبر، يا لهم من قوم يريدون ما عند الله، يريدون الآخرة، يريدون ثواب الله وجنته. فجزاهم الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. كان الزبير من مناقبه أنه كان ورعا، في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأجل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول ولده عبد الله: قلت لأبي الزبير: ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، أبو هريرة والمكثرون من الصحابة رضي الله عنهم. قال: أما إني لم أفارقه منذ أسلمت، وإني لمن أكثر الصحابة رواية عنه، غير أني لما سمعت قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أخشى أن ينالني شيء من هذا الحديث. وهذا قمة الورع منه رضي الله عنه. توفي رضي الله عنه سنة 36 من الهجرة النبوية. السادس عامر بن فهيرة، وهذا عامر مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان مملوكا للطفيل ابن عبد الله أخي عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها لأمها، فأسلم وهو مملوك، فاشتراه أبو بكر رضي الله عنه من الطفيل وأعتقه، كان من السابقين إلى الإسلام، أسلم قبل أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وعذب في الله. وعندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة واختبأ في الغار مع أبي بكر الصديق، كان عامر بن فهيرة يأتيهما بالغنم، يأتي بغنم لأبي بكر الصديق يرعاهما عند الغار. شوف كيف فداء الصحابة رضي الله عنهم للرسول عليه الصلاة والسلام، يرعى عند الغار ليبعد التهمة أن يكون في الغار أحد، فإذا أظلم الليل حلب للنبي صلى الله عليه وسلم وأتاه وأبا بكر باللبن ثم نام، فعل ذلك 3 ليال، لله دره ورضي الله عنه وأرضاه. ما قصة كتابته؟ ماذا كتب عامر؟ عامر رضي الله عنه كان مع أبي بكر ومع النبي في الهجرة رضي الله عن أبي بكر وصلى الله على نبيه وسلم. فكيف في بعض الروايات أن الذي كتب أبو بكر، وبعض الروايات أن الذي كتب عامر، جمع بعض العلماء بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر بالكتابة، فأمر أبو بكر عامرا بالكتابة فدفعها إلى سراقة رضي الله عنه، وبذلك يتم درء التعارض، هل الذي كتب يوم الهجرة هو أبو بكر أو هو عامر ابن فهيرة رضي الله عن الجميع. نعم، قتل رضي الله عنه في سرية خرج إليها 40 من الهجرة، فلما بحثوا عن جثته لم يجدوها. قالت عائشة رضي الله عنها إنه رفع إلى السماء فلم توجد جثته، وهي بهذا ترى أن الملائكة هي التي وارته رضي الله عنه. 7 من الكتبة عمرو بن العاص الصحابي الجليل المشهور رضي الله عنه، ابن وائل القرشي السهمي أبو عبد الله. عمرو بن العاص هذا من أفاضل الصحابة، أسلم قبل الفتح في صفر 8، ويكون بذلك نال فضل الإسلام قبل الفتح وبعده. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ذكر غير واحد أنه أسلم على يد النجاشي، سبحان الله. شوف هذا بعد من العجائب، يسلم على يد النجاشي في وقت الهجرة إلى الحبشة. كان عمرو بن العاص من دهاة قريش الذين ذهبوا إلى النجاشي في بحث موضوع المهاجرين، فالنجاشي لما رأى عمرو بن العاص بدهائه قال ما أبطأك عن الإسلام يا عمرو، وأنت من أنت في عقلك ودهائك؟ قال إنا كنا مع قوم لهم علينا تقدم، وكانوا ممن يواري حلومهم الخبال، يعني كانوا سفهاء قد غطى السفه على عقولهم، لأن الإنسان مهما كان وجد من الصحابة من هم من العقلاء والدهاة أين هم وقت الكفر؟ أين عقولهم؟ قال عمرو بن العاص: تأتي سفاهة تغطي عقل الإنسان حتى يريد الله له الهداية، وتلك الحكمة. قال: فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا علينا فلذنا بهم، فلما ذهبوا وصار الأمر إلينا نظرنا وتدبرنا وتأملنا، فإذا هو حق بين فأوقع الله في قلوبنا الإسلام. وهنا درس مهم، أن الإنسان لا يمنع عقله أو دهائه أن ينصاع إلى الحق، ولو كان أعقل الناس أن ينصاع إلى الحق، ولو الذي أتى به صغير أو حقير أو عبد أو مولى أو أيا كان، ولا تأخذه العصبية أو التقليد أو إنا وجدنا آباءنا على أمة أو هيبة الإنسان لغيره، بل ما يراه هو الحق بدليله وما ينشرح له صدره من الإسلام والأصول الموصلة إلى الحق. من مناقب عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقربه ويدنيه بعد إسلامه لدهائه وعقله ومعرفته وشجاعته، وقد ولاه غزوة ذات السلاسل وجعل أبا بكر وعمر وأبا عبيدة بن الجراح من جنود عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، فكانوا تحت إمرته وأمره على عمان، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمير عليها، وكان من عقلاء العرب ودهاتهم، حتى كان عمر رضي الله عنه إذا رأى أحدا يتلجلج في كلامه قال: أشهد أن خالق هذا وخالق عمرو واحد. سبحانه وتعالى يقصد أنه يجمع بين النقيضين. قال الشعبي رحمه الله: دهاة العرب في الإسلام أربعة. من هم؟ عمرو بن العاص، عمر بن الخطاب، معاوية رضي الله عنه، من بقي؟ علي رضي الله عنهم أجمعين، وقيل غير ذلك. أما عمرو بن العاص فللمعضلات، يعني للأمور التي تحتاج تمام الدهاء والعقل. من مناقبه رضي الله عنه ما أخرجه الإمام أحمد عن عمرو بن العاص يقول: بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم ائتني. فأتيته وهو يتوضأ فصعد في النظر إلي ثم طأطأ فقال: إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة. قال: قلت: يا رسول الله، ما أسلمت من أجل المال، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عمرو، نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح. هذه القاعدة الذهبية للصالحين من الموسرين: نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح، وأن جمع المال واليسار لا يمنع، الدين لا يمنع أن الإنسان يستعين بما يستطيع من المال لينفق في سبيل الله. ما ضر أبا بكر ولا عثمان ولا عبد الرحمن بن عوف ولا عمرو بن العاص ولا أيضا ما ذكرنا من الزبير وغيرهم رضي الله عنهم، ما ضرهم مالهم، بل كان مالهم قائدا لهم إلى الخير وإلى الرضوان والجنة ودعم المسلمين وأمة الإسلام في أعمالها كلها. وله قصة رضي الله عنه يوم وفاته أخرجها مسلم في الصحيح عن أبي شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياق الموت يبكي طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه عبد الله يقول: يا أبتاه، ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله. هذه شهادة التوحيد، من قالها مخلصا من قلبه دخل الجنة. فعلينا أيها الإخوة أن نتعاهد هذه الكلمة العظيمة، لأن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. وأن محمد رسول الله: إني قد كنت على أطباق ثلاث، كان قبل لم يسلم. الله أكبر. مما يستفاد من قصة عمرو بن العاص عند وفاته أهمية التوحيد، لأنه رضي الله عنه قال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كان أبغض الناس للرسول عليه الصلاة والسلام في الجاهلية، حتى قال: لو أمسكته لقتلته. ثم تذكر هذا عند وفاته فبكى رضي الله عنه وقال: لو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يدك لأبايعك. فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فكفها عمرو، قال: إني أشترط. قال: وما تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله وأن الحج يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ قال: فلما أسلمت ما رفعت عيني في وجهه إجلالا له عليه الصلاة والسلام. ثم مات رضي الله عنه. ثم أوصى قال: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة. وقال: إني وليت ولي عمان وولي مصر، وقال: وليت أشياء لا أدري ماذا فعلت بها. وهذا يؤكد على خطر الولاية وخطر المسؤولية التي يتهافت عليها كثير من الناس، وهي أمانة وعهد ومسؤولية، وإنها ندامة يوم القيامة. قال: فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا التراب علي شنة، ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسول ربي. توفي رضي الله عنه سنة 43 من الهجرة، عن 90 سنة، وقيل عن 99 سنة. ومن الكتاب أبي بن كعب، عبد الله بن الأرقم، ثابت بن قيس بن شماس، حنظلة بن الربيع الأسدي، المغيرة بن شعبة، عبد الله بن رواحة، خالد بن الوليد، خالد بن سعيد بن العاص، معاوية بن أبي سفيان، زيد بن ثابت رضي الله عنهم وأرضاهم. وهنا نختم هذا الدرس بالتذكير بندوة الفتوى التي ستقام غدا بإذن الله ووقائع جلساتها يوم الأربعاء والخميس برعاية من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وأجزل مثوبته، ونهيب بالقاصدين والزائرين إثراء جلسات هذه الندوة في كوكبة العلماء ونخبة المفتين الذين سيحضرون وسيوجهون ويرشدون ويذكرون أيضا ما تحتاجه الفتوى من تأصيل وضوابط وآداب ومكانتها ومنزلتها، فنهيب الجميع الاستفادة من هذه الندوة المباركة. نسأل الله بأسمائه الحسنى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحفظ هذه البلاد قبلة للمسلمين، وأن يحفظ الحرمين الشريفين منارا للإسلام وموئلا للعقيدة وقبلة للمسلمين، وأن يجزي ولاتها وعلماءها خير الجزاء، وأن يوفق المسلمين جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوالهم ويحقن دماءهم ويعيذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ مقدسات المسلمين، وأن يحفظ المسجد الأقصى، وأن ينصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين المعتدين المجرمين المحتلين، وأن ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان بقوته وقدرته، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يوفق الزائرين والقاصدين والمعتمرين ويتقبل منا ومنهم صالح الأعمال ويتقبل زيارتهم، وأن يحفظ أمنهم واستقرارهم، وأن يجزي رجال أمننا والمرابطين على ثغورنا وحدودنا خير الجزاء كفاء جهودهم في حفظ أمن هذه البلاد، وأن يتقبل شهداءهم، وأن يرحم موتاهم، وأن يشفي مرضاهم، وأن يديم علينا وعليكم نعمة الإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يغفر لأمواتنا ووالدينا، وأن يشفي مرضانا، وأن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان بمنه وكرمه، وأن يجيب سؤلنا، وأن يجيب دعواتنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يحقق مقاصدنا وأهدافنا فيما فيه خير الدنيا والآخرة، وأن يحفظ الحرمين الشريفين وخدامهما من ولاة أمرنا ومن قاصديهما وزائريهما بحفظه، وأن يكلأهم بعنايته ورعايته إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يكتب لنا ولكم الخير والتوفيق والنجاة والفلاح والصلاح لنا ولكم وللمسلمين بمنه وكرمه، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يشفي مرضانا، وأن يرحم موتانا، وأن يجيب سؤلنا بمنه وكرمه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.